في مكة يا وقفضيا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج الضياء. في برنامج الضياء يمتد بك النور حتى يبلغ الأفاق. في برنامج الضياء نجدد أملا ونثري معرفة ونكتسب مهارة ونشحد همة. نسعد بكم دائما في كل اثنين بعد صلاة المغرب، نستعرض موضوعات شتى ونتنوع فيها في حقول المعرفة والمهارة. يسعدنا كثيرا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا اليوم الدكتور مشعل الفلاحي، رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بوادي حلي. حياك الله دكتور مشعل.
الله يسلمك ويبارك فيك.
يا أهلا وسهلا فيك، نحن سعداء بهذه العودة مجددا لبرنامج الضياء بعد موسم رمضان وموسم العيد. ونحن اليوم في برنامج الضياء نناقش موضوع هو من الأهمية بمكان، وتوقع أن هذا الموضوع دكتور مشعل لك فيه سيرة طويلة. من يشاهد مؤلفاتك ويقرأ لكتبك، بدأت في مشروع العمر، من ثم ابدأ كتابة حياتك، واليوم بمؤلف التركيز وغيرها من المؤلفات. هناك أهمية لإعادة التركيز، وكثيرا ما تركز وتتكلم عن عادة التركيز وتربط أن عادة التركيز هي معيار مهم جدا يعني تسطير حياتك بالنجاح أو قرب من الناجحين. أهمية التركيز، هل بلغت لهذه الدرجة أننا في زمن المتغيرات وفي زمن كثرة المشتتات نفتقد للتركيز ونحن بحاجة إليه؟
أهلا وسهلا بكم، كتب الله تعالى أجركم وجزاكم الله تعالى خيرا وسددكم. حين نتحدث عن التركيز نتحدث عن الحياة، نتحدث عن يكون للإنسان معنى، نتحدث عن زمن امتلأ بالفوضى والشتات والمشتتات للدرجة التي ربما يعيش الإنسان عمرا طويلا ثم يتلفت يمنة ويسرة فلا يجد شيئا يستحق الفرح، لا يجد إنجازا ضخما، لا يجد شيئا كبيرا، مع العلم أننا سنرد يوم القيامة على الله عز وجل نمايز على هذه الإنجازات، على هذه المعاني الكبار، على هذه التضحيات. التركيز الذي يعرف التركيز وسنتحدث في هذا المساء سيدرك تماما كم هو جمع لمدخرات الإنسان وتوجيهها التوجيه الأسلم وإعادة البوصلة باتجاه الشمال الحقيقي، تفعيل لهذه الطاقات. التركيز حين نتحدث عنه يمكن أن تأتي على كل أمانيك من خلال ضبط هذه العادة من جديد في حياتك. اليوم نعيش متغيرات ضخمة، اليوم يلهث الإنسان المتعلم، العادي، المرأة، الرجل، الصغير، الكبير، كل يلهث ويقولون بإجماعهم أنهم غير ملحقين على يومهم. هذا الواقع المشتت، هذا الواقع الفوضوي، هذا الواقع الذي أجلب على الإنسان بمثل هذه القضايا، نحن في أمس الحاجة إلى أن نتحدث عن هذا المعنى الكبير الذي يمكن أن يعيد هذه الفوضى اليوم إلى شيء من المدخرات التي يمكن أن تستثمر استثمارا أمثل لتعود من خلالها الحياة بإذن الله تعالى في حياة صاحبها. الذي يقرأ كل سير الناجحين سيجد أعظم علامة وأبرزها هي إعادة التركيز التي صنعت لهم أحلامهم، ويتحدثون معنا في هذا الواقع اليوم وقد كانوا وقد ذهبوا من مئات السنين عن هذه الأرض.
جميل. هذه المقدمة الجميلة المحفزة حول التركيز تجعلنا يعني ندرف الموضوع لمحاور كثيرة، لكن أنا أحب أن أنوه للسادة المشاهدين أن نسعد بكم في هذه الحلقة بمداخلاتكم على الأرقام التي تظهر معكم في الشاشة. بإذن الله يعني نستقطع لها وقت حتى نستعرض بعض أسئلتكم واستفساراتكم مع الدكتور مشعل الفلاحي حول عادة التركيز، وكذلك المشاركة في هاشتاج وقف الضياء بمكة لمن أحب أن يستفسر أو يشاركنا حول هذا الموضوع. دكتور مشعل، ذكرت أن التركيز هو مهم الظروف اللي نعيشها في الحياة ولتنوع المجالات وللفوضى التي اليوم تجتاحنا. طيب التركيز، من حيث التركيز ما هو؟ كيف نحن نستطيع أن نعرف التركيز وكيف نستطيع أن نجعل فعلا لهذا التركيز معنا في حياتنا؟
جميل جدا. لعلي أذكر لك وللمشاهدين هذه المعلومة وهذه المقولة التي طرحها بشار عواد. تصلح لافتتاحية لهذا الموضوع الضخم.
جميل.
حين سئل عن التأليف، ما سر هذا التميز في التأليف الذي لديه في الساحة اليوم؟ قال: ألزمت نفسي من 40 سنة أن أكتب كل يوم ملزمة من 16 صفحة، وكنت في بعض الأيام أنجز 20 صفحة حتى يكون في الغد 12 صفحة للذين يسألون عن تأليف بشار عواد. هذا التركيز الذي يعطينا هذا المعنى الكبير هو الذي يمكن لنا أصنع لنا الحياة. التركيز الذي نريده هو الاهتمام بفكرة، الاهتمام بمشروع، الاهتمام بهدف، بقضية تمنحها قلبك وفكرك ومشاعرك ووقتك. حين نتحدث عن التركيز فنحن نقول أن تهتم بقضية من القضايا وتركز عليها وتجعلها شأنك في يومك كله، وتطاردها من الصباح حتى يأتي المساء لترى هذه النتائج اليومية فضلا عن النتائج الأسبوعية. حين نتحدث عن التركيز، أن تصبح هذه القضية، هذا الهدف، هذا المشروع في يومك كله، هي قضيتك، هي مشروعك، هي فكرتك، هي أول ما يشغلك. تستيقظ الفجر فإذا بها حاضرة معك على ذات السرير، وتبدأ معك خطواتها الأولى من الصباح إلى أن تأتي على نهايتها في كل مساء. حين نتحدث عن التركيز، ومعنى التركيز أن تعرف أين تتجه كل يوم، سواء كنت في عملك، في بيتك، في أي مساحة من الأرض، تعرف تماما ما الذي تريد أن تنجزه اليوم، وليس في ذهنك من هذه المشتتات سوى قضيتك التي تدفع من أجلها عمرك، وتدفع من أجلها وقتك، وتدفع من أجلها مالك. تستيقظ معك في الصباح الباكر ثم تعود في المساء بإذن الله تعالى كبيرة وعظيمة ومتينة مع الأيام. حين نقول التركيز، أن تصرف من وقتك على الأقل 3 ساعات يومية باتجاه مشروعك وفكرتك في الحياة. حين نقول مشروع أو نقول ما التركيز، أن تكون لديك 5 ساعات كمثال أو 3 ساعات مقدسة لا يمكن أن يعتدي عليها أحد من الخلق. هذه الساعات من حق مشروعك أن يجد فيها روحه، يجد فيها ألقه، يجد فيها، يرتع فيها ويرعى فيها كيف يشاء. هذه الساعات المقدسة إذا أدركنا عظم التركيز يجب أن تكون مقدسة لمشروعك، لا يجوز أن يتطاول عليها أي فرد من الأرض. حين نصنع هذا في حياتنا سندرك تماما ما معنى التركيز في الحياة.
جميل جدا. دكتور مشعل، أنا أفهم من كلامك أنه الآن التركيز هي مرحلة لاحقة لمرحلة يعني ذات أولوية المشروع، يعني تذكر أن المشروع هو رقم واحد، إذا كان هناك مشروع نحن بعد ذلك نستدعي كافة المهارات حتى نحقق هذا المشروع من تلك المهارات التركيز. لكن نحن عندنا الآن مشكلة عند البعض في المشروع ذاته، في العادة الإيجابية أن نكونها في ذواتنا، في من حولنا، لأهدافنا السامية، لغاياتنا النبيلة. كيف نربط التركيز بهذه المشاريع؟ وبداية كيف نحن نوجد مثل هذه المشاريع والعادات والاهتمامات حتى نشحذ لها كافة طاقاتنا لنحققها؟
سيأتي معنا جزء إلى أنه لا يمكن أن نصنع هذه العادة، عادة التركيز، حتى يكون لدى الإنسان فكرة.
جميل.
لديه قضية يعرف تماما بوصلة الشمال في اتجاهها الحقيقي.
جميل.
حين نفرض هذه العادة التركيز على من يسمعني هذه اللحظة ثم لا يجد مشروعه، لا يجد فكرته، لا يجد قضيته، مهما حاول أن يبذل سيظل في الهامش. نحن ندعو كل مشاهد هذا المساء على أن يحدد ما هو مشروعه العمري، ما هو مشروعه العمري، ما هي قضيته، ما الفكرة التي يمكن أن يبذل لها وقته في يومه وليلته. وهذه الفكرة كما تعلم بسطناها في كتاب مشروع العمر. هذه الفكرة حين توجد لدى الإنسان وهي ليست ببعيدة، نحن نقول لكل القراء، لكل الذين يسمعوننا هذا المساء، أنتم في أمس الحاجة إلى البحث عن طاقاتكم، عن قدراتكم، عن إمكاناتكم، عن مهاراتكم، عن مواهبكم الضخمة. هذا الإنسان يا أخ أحمد مليء بقدرات هائلة، لديه قدرات ضخمة، لديه شيء لا يمكن يستوعبه عقل الإنسان. الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وحتى لو طرح معاذير، كثيرون اليوم تجدهم يقولون: نحن ما وجدنا مشروعنا، نحن بحثنا ولم نجد. هذه الدعاوى تحاصرها هذه الآية من كتاب الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وإني أقول لكل إنسان أمامي الآن، رجل، امرأة، صغير، كبير، أيا كان السن الذي يسمعني، نحن في أمس الحاجة حين نتحدث عن تركيز الفكرة السابقة لهذا المعنى، وستأتينا إن شاء الله إلى أنه لابد يكون لديك مشروع، لابد يكون لك قضية، لابد يكون عندك مهارة تعتني بها، لابد يكون لك فكرة تعيش من أجلها. حين تستقيم هذه ممكن بعد ذلك أن تدفع من أجل هذه الفكرة وهذه القضية وهذا المشروع هذه الثلاث ساعات والخمس ساعات المقدسة في يومك وليلتك.
طيب، علاقة التركيز بالعادات، هل العادة أيا كانت هذه العادة سلوكية، عادة كانت ذات أولوية ضرورية وغيرها، هل لها علاقة بالتركيز؟ هل من خلال نستطيع أن نوجد ربط بين التركيز والعادات؟
يمكن أن نقول بأن التركيز هو جزء من العادات، التركيز جزء من العادة، العادات شيء ضخم وكبير، والحمد لله تعالى في الدار يطبع الآن كتاب كيف تبني عاداتك الإيجابية،
جميل،
وقريبا سيخرج إن شاء الله تعالى، وهذا الكتاب فيه تفصيل للعادات وكيف يمكن للإنسان أن يبني هذه العادات بخطوات تطبيقية عملية سيرى النور إن شاء الله خلال الأيام القادمة. هذا التركيز نحن نقول هو عادة من العادات، وهو يمكن من أثمن العادات، لأنه كل العادات الأخرى التي حوله يمكن أن يكون هذا التركيز هو داعم لها في كثير من القضايا. يمكن نقول الانضباط كمثال من الأمثلة عادة من العادات، يمكن نقول إجلال المواعيد عادة من العادات، يمكن أن نقول تقديس القراءة وهذا المعنى الكبير أن يكون لدى الإنسان وقت يقرأ فيه عادة من العادات. لك أن تتصور إنسان رجل أو امرأة لا يملك هذه العادات، فليس في يومه وقت للقراءة، وليس لديه إجلال لمواعيده، ولا ينضبط في كثير من الأشياء التي يلتزم بها، سيبقى عمره كله سيتفاجأ في النهاية بأنه لا شيء. نحن نقول إنه هذه المعاني وهذه العادات يقولون الناجحون هن عبارة عن مجموعة من العادات الإيجابية. خذ أي ناجح الآن، أي ناجح أيا كان رجل أو امرأة، لو صبرته درست واقعه ليوم لأسبوع لشهر لسنوات عدة، ستجد بأن هذا الإنسان عبارة عن مجموعة من العادات الإيجابية.
جميل.
لو أنك التفت في الجانب الثاني لآخر ليس له شيء، ستتفاجأ أو لن تتفاجأ إلى أنه مجموعة من العادات السلبية. هذا المعنى الكبير، العادات اليوم هي اللي تشكل حياة الناس، هي التي تدفع بالناجحين لهذه للمعالي وللأماكن الكبرى ولمنصات التتويج والنجاح وللحياة الكريمة التي ينتظرها الإنسان وللفوز الكبير بين يدي الله تعالى. نحن نقول التركيز هو عادة من العادات، والعادات الحقيقة كما قلت لك معنى ضخم وكبير، وتأتي من خلال الممارسات، وفيها كتاب كما قلت مستقل، ولعله يأتي بإذن الله تعالى على أماله في مستقبل من الأيام.
دكتور مشعل، البعض يشكل على أنه التركيز هذه العادة تسهل إنجازها للمهام الصغيرة، مهمة يومية، مهمة في عمل أنا ممكن أركز فيها حتى أنجزها بالشكل الذي يليق بها، لكن التركيز مع المشاريع الطويلة يصيب ما يصيب من الإشكالات، من الفتور، من الإملال وغيرها، فنتلفت ذات اليمين وذات اليسار فننصرف عن هذا الإنجاز. هل حقيقة أن التركيز يصعب جدا في المشاريع الكبيرة وهو يقتصر على المشاريع الصغيرة حتى تؤتي ثمارها، أم لا تشمل هذا وذاك؟
التركيز معنا يمكن يأتي على كلا الأمرين.
نعم.
بل حتى هذه الأشياء الصغيرة إن لم تمنحها تركيزا حتى لو كان لزمن محدود لا يمكن أن تجد لذتها في النهاية. المشاريع الضخمة صحيح فيها طول نفس،
نعم،
لكنك حينما لا تمنحها هذا التركيز الكبير لا تخرج بتلك الثمرة الكبيرة. نحن حين نتحدث قد يقول إنسان أنا يصيبني الملل، التركيز على قضية، على فكرة، على مشروع، على تأليف كتاب معين، على بعض العادات المعينة يصيبني بالملل. نحن نقول تحدثنا أول في مشروع العمر على أن القضية التي تشتغل بها وتعمل فيها وتكرس جهدك فيها قضية يجب أن تكون ملامسة لشغاف قلبك، قضية يجب أن تجري في روحك ومشاعرك، قضية تتوافق مع قدراتك ومهاراتك وإمكاناتك. هذا الطرح الذي نقوله من زمن طويل في مسألة مشروع العمر، حين تأتي لعمل وتكد نفسك فيه كدا وتجهد نفسك كل يوم وليس بينه وبين روحك علاقة وليس له في مشاعرك هوى وليس له تقديس، استنزاف من جهدك، من فكرك، من وقتك، وتشعر بأنك مفصول روحيا ومشاعريا ولا يمكن تأتي على نهاية في مستقبل الأيام. ولذلك من الضرورة بمكان النعي الذي يجد فكرة يا أخ أحمد، يجد مشروعه في الحياة، يجد قضيته، هذا يمكن أن يبدأ فيها، ثم لو لم تصفر سافرة النهاية على مدار يوم وأسبوع وشهر وعام وأعوام طويلة لا يمكن أن يتأفف يوما بل يجد اللذة ألا يصرفه عن هذا المشروع صارف. قال الشيخ عبد الكريم الخضير مرة من المرات وهو يتكلم على مشروع الحافظ بن حجر حينما بقي في هذا المشروع ما يزيد على 25 سنة، وجاء الشوكاني يقول لنا لا هجرة بعد الفتح، من أراد طلب العلم فليهنأ بهذا التركيز الذي صنعه الحافظ رحمه الله. بل قال بعض العلماء إن في أعناق الأمة دينا إلى اليوم لما ينبغي يجب عليهم أن يصنعوا في صحيح مسلم مثل ما صنع الحافظ فتح الباري. أعجب ما قال الشيخ عبد الكريم الخضير، قال إن أعجب ما في فتح الباري أن النفس الذي تنفس به الحافظ رحمه الله في حديث إنما الأعمال بالنيات هو ذات النفس الذي تنفس به في آخر حديث كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
جميل دكتور مشعل، ما زال الحديث العدد بقية، لكن أستاذنك والسادة المشاهدين لهذا الفاصل، نتم نعاود ونكمل الحديث المشاهدين الكرام، فاصل ونواصله.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياتك في لحظة قد تنتهي، سيرحل كل شيء وينقضي، ولكن بالخير ستحيا وبالذكر الطيب ستبقى، فقدم لحياتك الأخرى. هنا في مكة المكرمة فرصة خير يتيحها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي لأهل البر والسخاء ليساهموا في وقفه المبارك، وقف الضياء، وهو وقف استثماري تبلغ تكلفته 18 مليون ريال، يعود ريعه بمشيئة الله على العديد من مشاريع المكتب الدعوية والتعليمية، ومن ذلك دعوة غير المسلمين للإسلام. أكاديمية المسلم الجديد، نشر العلم الشرعي، برامج تأهيل الشباب وطلاب العلم، برامج التحصين الفكري والتصحيح العقدي، المصليات المتنقلة، رحلات الحج والعمرة، بناء أوقاف أخرى. إن كل مال تبذله لوجه الله فإن ربنا لن ينساه، وسيضاعف أجره 10 و10 و100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فهنيئا لمن ترك آثار خير قبل الرحيل.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نستكمل حديثنا مع الدكتور مشعل الفلاحي، رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بوادي حلي. حياك الله دكتور مشعل.
الله يسلمك،
الله يبارك فيك ويعطيك العافية، لعله هذا شيء من عدم التركيز.
الله
طيب دكتور مشعل، نحن كنا نتكلم عن التركيز وأهميته. خلال مسيرتك مرت بك مواقف قصص ألهمتك أكثر للحديث عن أهمية التركيز والوقوف على حالات نجد أن التركيز يعني لا يفارقنا أينما كنا. ما زال لك حديث عن أهمية التركيز وعن الوقوف على هذا على هذه العادة واكتسابها بشكل أكبر واستثمارها في حياتنا بشكل أكثر.
الناظر في الواقع اليوم، لو تسأل أي إنسان تأخذه الآن من الشارع العام وتأخذه في مسجدي تأخذه في بيتي وتسأله هذا السؤال، ما النجاح الذي تحقق لك حتى هذه اللحظة؟ لو أنك التفت للوراء الآن وسألت نفسك هذا السؤال، ما الإنجازات التي تحققت لك حتى هذه اللحظة؟ أنا أدعو كل مشاهد هذا المساء أن يسأل نفسه هذا السؤال، سواء التفت للوراء أو سأل نفسه، لأنه أحيانا محاصرة نفوسنا بهذه الأسئلة مهمة.
السؤال يحير بعض الأحيان،
يحير هو إذا بدأت الحيرة في حياة الإنسان استطعنا أن نصل من خلال هذه الحيرة ندلف إلى قلبه ومشاعره. في أناس أحيانا مشكلتنا الكبرى أننا لا نسأل أنفسنا هذه الأسئلة، نمضي اليوم والليلة والأسبوع والشهر فيموت هذا المعنى دون أن نشعر،
هروبا من مرارة هذا السؤال.
أحيانا هروبا، أحيانا الظروف المواتية التي تصحب هذا الإنسان والهامش هذا يجعله أحيانا ما عنده وقت أصلا يفكر، بينما لو أحيانا صار هذه الأسئلة الصادمة، هذه المواقف العارضة، هذه النجاحات اللي يراها أحيانا ربما تجعله يبقى ويفكر في مثل هذا المعنى. نحن اليوم نقول هذا الهامش حاجة أن نوقفه. هذه واحدة من الدعوة للتركيز. نحن ندعو كل مشاهد الآن، نقول له تكرما وتفضلا وجزاك الله خيرا، نحن نريد أن توقف هذا الهامش، هذه القدرات، هذه المهارات، هذه الإمكانات، هذه الطاقات التي تتسرب، نحن بحاجة نضع لها حاجز، موفرها لمصلحة نفسك، لأهلك، لمجتمعك، لوطنك، لأمتك، لصناعة المجد الكبير الذي تقف به بين يدي الله تعالى. هذا معنى من المعاني. نقول لكل مشاهد اليوم، نتحدث عن التركيز لأن البوصلة التي يجب أن تكون باتجاه الشمال حصل فيها انحراف. تخيل الإنسان الآن يصلي واتضح له أنه صلى
عكس القبلة،
عكس القبلة،
نعم،
صارت هذه الصلاة باطلة أصلاً، ويحتاج أن يعيد هذه الصلاة. كثيرون اليوم يجهدون ويعرقون ويتعبون لكنهم في غير اتجاه البوصلة الحقيقة، في غير اتجاه القبلة. نحن نقول من الحرمان أن تذهب هذه الطاقات والقدرات والإمكانات والمهارات الكبرى لديك، أنت جئت إني جاعل في الأرض خليفة. نحن بحاجة أن نجمع هذا باتجاه بوصلة الشمال. والله لو جمعنا 20-30% بس من طاقاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا باتجاه بوصلة الشمال لنصنع تغيرا كبيرا في مستقبل الأيام.
بما أنك ذكرت هذه النسبة دكتور مشعل، ولعل نكمل يعني باقي الحديث عن أهمية التركيز، لكن يعني فعلا 20-30% البعض يظن أنه مبدأ التركيز أن أفرغ لها كافة الوسع والجهد، فيتعلل بصعوبة ذلك، لي يعني هو في النهاية موظف بالحق وراء لقمة العيش، ما كان هذا المبدأ حاضر معه منذ الصغر، فاليوم يقول صعب، يعني بمعنى آخر فاتنا القطار، يعني كيف أستطيع أنه فعلا أوفر هذا الجهد وهذه الطاقة لمبدأ أو لهدف أو لغاية سامية وأجعل لها 20-30% من تركيز حتى يعني أبلغ حاجتي فيها؟
نحن نقول ما لا يترك كله
لا يترك، كل
لا ما لا يدرك كله
لا يترك، لا يترك كله.
نحن نقول نحن بحاجة فقط أن تبقى مع نفسك، نحتاج منك الوقت المتاح، نحتاج اليوم المساحة الممكنة،
جميل،
نحتاج هذا القدر الكبير. من الغبن أن تقول وقتي كله لا يسع، ستجد في فراغات ضخمة جدا. نحن لا نقول لك هذا المساء إلا شيء واحد، نرجوك أن تستثمر هذا الفراغ، هذه المساحة الممكنة فقط، والله لئن تمعنت سترى فيها نجاحا يعيدك إلى أن تستثمر الوقت كله، وسيأتينا مزيد عناية بقاعدة أدوم هو إن قال. نحن نتحدث عن التركيز دعوة للتفوق والإبداع والتميز. كل الناجحين والمتميزين والمبدعين والذين صنعوا فارقا في الحياة هم الذين تخلقوا بهذه العادة، ولذلك يمكنك أن تسأل، يمكنك أن ترى أي ناجح، يمكنك أن تقرأ في الكتاب، يمكنك أن ترى من حولك. الذين صنعوا إبداعا وتميزا وتراهم اليوم على القمة هم الذين منحوا هذه العادة أوقاتهم وأفكارهم وشاعرهم حتى صنعوا هذا الإبداع. نحن حتى المهارة العادية، دعك من القضية الكبرى والمشروع،
جميل،
المهارة التي أعطيتها جزء من وقتك وركز ستكون متينا فيها إلى أبعد درجة. أن تجد إنسان الآن على جهازه يكتب ولا ينظر للجهاز، وإنما ينظر في الورقة المقابلة ويستطيع أن ينهي هذه الورقات الكثيرة الأسطر، ينهيها في وقت قليل جدا وبمهارة فائقة. لو أنك سألته ستجد بأنه منح شيء من التركيز في فترة من الزمن حتى تحولت إلى عادة وأصبح يجد ثمنها الكبير في مستقبل أيام.
جميل، التركيز انتقل بالشيء للعادة.
أي نعم،
جميل جدا. طيب وحديثك عن نقاط التركيز وأهميتها، كنت تقف وكنت تتكلم عن التركيز وبعض المبادئ الإلهامية في حياتنا كعادة التركيز
يعني في حياتنا. أنا أريد أن أقول، أعطي مثال بس، محمود الطناحي رحمه الله تعالى، هذا كما تعلم له جهد كبير في الأدب وتحقيق المخطوطات، يقول لاحظ كيف أنه يوم من الأيام فرط في هذه العادة، قضية بناء التركيز. يقول كنت في أحد المعاهد في مصر ومع ألماني كانوا يحققون في المخطوطات. يقول فمر بنا بيت من أبيات الشعر فسألني هذا المستشرق قال لي من أي أنواع العروض هذا البيت؟ يقول فإذا بي أضحك ضحكة بلهاء لا أدري من أي أنواع العروض. يقول مع أن هذا الكتاب موجود في مكتبتي ودرسته زمنا. يقول فضحكت ضحكة بلهاء قال في دار العلوم خريج دار العلوم ومن الأزهر ولا يعرف هذا البيت من أي أنواع العروض. قال فقمت من عنده وقدماي لا تكاد تحملني من الهم. قال واتجهت إلى صوب البيت وفتحت الباب واتجهت إلى المكتبة وكنت أعرف الكتاب أين هو من المكتبة. قال فوالله ما فارقت عيني أستره حتى أصبح لان لي علم العروض وأصبحت من المتميزين فيه. هذا نوع من التحدي اللي نحتاجه. يقول عبد الوهاب المسيري يقول ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة. يقول الوقت هاي كان الطالب العربي الوحيد. يقول أنا الطالب العربي الوحيد. يقول حين أعطوني قوائم النصوص والمراجع وجدتها طويلة بشكل لا يصدق. استأجرت فندقا بجانب الجامعة تفرقت للقراءة والتحصيل فقرأت الأعمال الكاملة لكل الشعراء الرومانسيين الإنجليز موضوع تخصصي وكثيرا من الكتب النقدية من المسرحيات الحديثة وأعمال ميليتون وخرجت من فترة الحضانة وقد تملكت ناصية الخطاب النقدي بشكل يسمح لي بالدخول في حوار مع زملائي وأساتذتي. واكتشفت في النهاية أنني أكاد أكون أنا الطالب الوحيد الذي قام بهذه العملية شبه الانتحارية فذا عصيتي للدرجة التي بدأت إلقاء الدروس الخصوصية على أصدقائي في الجامعة. حين تكلم نقول لكل من يسمعنا هذا المساء القاع مزدحم.
نعم.
القاع مزدحم وأي سامع أوعى له يعي هذا الكلام ألا يكون من ضمن هذا القاع.
عبد الوهاب المسيري أتوقع أنه صاحب تجربة مع عمليات التركيز كان يروي في تعلم اللغة الإنجليزية اعتكف شهرين كاملة. نعم. شهرين كاملة وأجاد من اللغة ما لم يجده أقرانه وأصحابه الذين يعني يتكلم اللغة ودرسوها في الخارج.
يقول لما دخلت وجدت أنه كله بهذه اللغة الإنجليزية أدخلت وأقفلت الباب من الداخل فصرت لا أقرأ إلا الجرائد الإنجليزية ولا أسمع إلا المقاطع الإنجليزية وأصررت في هذه الفترة حتى خرجت وأنا أملك هذه اللغة وأستطيع أن أعلم زملائي ومن حولي.
جميل. وهذا من النماذج البسيطة. يعني نحن لما نتكلم عن التركيز والنجاح في مشاريعنا مثل ما ذكرنا نحن لا نتكلم عن المشاريع الكبيرة فقط لكن حتى العادات الصغيرة حتى المشاريع الصغيرة هي تحتاج منا التركيز. كل ما أعطناها 20% من جهدنا ومن تركيزنا أعطتنا عوائد 80% من النتائج والإيجابية الجميلة. دكتور مشعل الحديث ما زال له بقية ولعلنا في محورنا الأخير إن شاء الله بعد الفاصل نتكلم عن أهمية أو كيف نكون هذه العادة في حياة المشاهدين الكرام. ما زال حديثنا مستمر.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من قول الداعي إلى الله ولا أحد أبر عملا من عمل الداعي إلى الله. وهل نالت هذه الأمة الخيرية إلا لأجل قيامها بهذا العمل العظيم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هل نالوا هذه الخيرية؟ بشرف نسب أو كثرة عدد؟ لا والله، لأجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية تقوم بهذا العمل خير قيام. وإن مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة أحد المكاتب التي تقوم بهذا العمل خير قيام. فإذا كنت أيها المسلم لا تستطيع القيام بعمل الداعية بلسانك وقلمك فلا أقل من أن تقوم بهذا العمل ببذلك مالك في هذا المشروع القيم، فأدعوك أن تبذل شيئا من مالك في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وادي حلي.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. بعد هذا الفاصل نذكر بأرقام التواصل إن أحببتم إن شاء الله تكونوا معنا في هذه الحلقة للإجابة على بعض استفساراتكم وأسئلتكم. هذه الأرقام تظهر معكم في أسفل الشاشة. حياك الله دكتور مشعل.
الله يسلمك.
يا أهلا وسهلا فيك. نحن تكلمنا في بداية الحلقة عن التركيز وأهميته، واستعرضنا بعض النماذج وما يتعلق بالتركيز والعادات. يبقى السؤال العملي، هذه العادة كيف نحن نستطيع أن نكونها في حياتنا؟ كيف أن تكون هي سلوك مستدام بمهارات معينة نصل بإذن الله فيها إلى غايتنا؟
جميل. وأنا أقول لكل من يشاهد هذه الحلقة هذا المساء، من الضرورة بمكان يبحثون الناس عن الجانب العملي والتطبيق، وهو ضرورة الحقيقة في أي قضية تريد أن تنقل الإنسان من هذه الفكرة الهلامية العامة. جميل. إلى خطوات عملية. لكنني أنبه قبلها وسأتي إلى قضية مهمة جدا سأبدأ بها. حين نسأل كيف نركز، نحن نقول نحن بحاجة أن تسأل نفسك هذا السؤال، من أنت؟ نحن والله يا أخ أحمد في أمس الحاجة أن نتعرف على قدراتنا وإمكاناتنا وطاقاتنا. هذا الإنسان الله يقول عنه إني جاعل في الأرض خليفة. لا يمكن أن يأتي هذا الخليفة مسلوب من كل شيء، لا يمكن أن يأتي إنسان لهذه الأرض لا يستطيع أن يقوم بعمارتها العمارة الأمثل. ولذلك أنا أسأل كل من يشاهدني هذا المساء، أسأله هذه الأسئلة، من أنت؟ ما مشروعك؟ ما قدراتك؟ ما مهاراتك؟ ما إمكاناتك؟ ما طاقاتك؟ نحن في أمس الحاجة اليوم أن نسأل. حين نتعرف على قدراتنا وإمكاناتنا وطاقاتنا ونثق هذه الثقة في هذه القضايا التي أودعها الله عز وجل في نفوسنا، أجزم يقينا بأننا سنكتب تاريخا وسنسجل حدثا وسنصنع هدفا وسنقف مع من يقفون على القمة في يوم من الأيام. ولذلك أنا أقول كما قال الأول، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد. ونحن في أمس الحاجة أيا كان المستمع هذا المساء، رجل امرأة كبير صغير، يا أخي في أناس وصل 60 و70 و80 استطاع أن يتعرف على هذه الذات. يا أخي في أناس وصل بعض العلماء 50 سنة ما كان يفقه شيء في العلم الشرعي كمثال، من تلك اللحظة حينما أدرك هذه القدرات المكنونة أصبح عالما يشار له بالبنان. القفار رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان معروف بصناعة الأقفال، عمره كله معروف بصناعة الأقفال، ثم تحول حين جاءته بعض الأسئلة الصادمة أو المواقف الصادمة، وإذا به الفقيه الذي المبرز الذي يصنع للفقه معنى ودراية. نحن في أمس الحاجة اليوم أن نثق في هذه القدرات، هذه الإمكانات، هذه الطاقات. واحدة من الخطوات العملية قبل أن يسأل الإنسان أنا كيف أركز، واحدة من الخطوات العملية نقول له أجب عن هذه الأسئلة، ابحث عن هذا الكنز المكنون.
جميل.
الكنز الذي في نفسك، وستصل بإذن الله تعالى إلى ما تريد.
هل هناك وسائل، معينات، مسهلات له حتى يستطيع الإجابة على هذا السؤال المهم في حياتي، من أنا؟
نحن نقول له تعرف على الإكس في حياتك.
جميل.
وهذا الإكس له قصة. هذه شركة، وهذه الشركة محطة طاقة نووية، تعطلت هذه الشركة عن أداء رسالتها، وهذه المحطة عن أداء رسالتها، وطبعا كان لديها مجموعة من المهندسين بذلوا وحاولوا وجهدوا أيام متتالية ولكنهم لم يصلوا لهذه المشكلة، فاستدعوا خبيرا فجاء لهم ولبس معطفه وبدأ يبحث عن هذه المحطة وجلس يومين، وفي النهاية جاء بورقة بيضاء وسجل عليها، أو جاء لعداد وجده في زاوية معينة ثم سجل عليه إكس، ثم أنزل معطفه وركب سيارته ومشى. لما وصل إلى بيته وإلى مكانه سجلهم خطابا بأن تكلفة العمل خلال هذه اليومين 10,000 دولار، 30,000. لما جاء لهذه الشركة استغربوا، سألوا وأرسلوا له قالوا يا أخي يومان وتطلب 10,000 دولار والمسألة لا تتجاوز الإكس. قال لهم كلمة متينة وجميلة، قال وضع علامة إكس تكلف دولارا واحدا، وضع علامة إكس تكلف دولارا واحدا. أما معرفة العداد الذي يجب أن نضع عليه علامة إكس فتكلف $999. هذا المعنى الكبير الذي نقول هذا المساء للمشاهدين. إذا لم تستطع أن تحدد موضع الخلل، أو عفوا إذا لم تستطع أولا أن تحدد طاقاتك وإمكاناتك وقدراتك ومهاراتك، ولم تستطع أن تضع عليها الإكس، إذن أنت لديك كنز ضخم لم تتعرف عليه بعد. فلو جاءت كل الأسئلة بعد ذلك والمهارات تعطيك معنى التركيز، لا يمكن أن تبرح فيه خطوة. الأمر الثاني والمهم أن تبحث عن عيوبك، عن مشكلاتك، عن النقص الذي فيك، عن الضعف الذي تجده في تخصصك، في مهاراتك، في إمكاناتك، في طاقتك، وتضع كذلك عليه إكس. حين تأتي إلى موضع الطاقات الهائلة الموجودة لك، تستثمرها بتدريب، بالعمل، بالتوكيد، بدفعها لمقامها الكبير، وتأتي في المقابل لتسليط الضوء على جزء من الإشكالات والضعف والنقص لديك من خلال تدريب معين ومهارات معينة. أجزم يقينا بإذن الله بأنك ستصل إلى ما تريد. ولذلك نحن نريد أن نسأل كل مشاهد هذا المساء، ما مصادر القوة التي تحتاج إلى تركيز؟
جميل.
كل واحد المفترض الآن يسمعني يأخذ ورقة ويسجل، ما مصادر القوة التي لديه في نفسه يستطيع أن يسجلها في ورقة؟ السؤال الثاني الذي ينبغي أن يكون بجانب هذا السؤال، ما مصادر الخلل التي تحتاج إلى تركيز؟ حين يستطيع الإنسان أن يجيب على هذا المعنى، أجزم يقينا بأنه تكونت له الشخصية، عارف بمهاراته، قدراته، إمكاناته، عارف بالنقص الذي لديه، يستطيع أن يأتي هنا ويأتي هنا ويكون الإنسان المبرز.
جميل. طيب هذه فيما تمكننا من التعرف على قدراتنا، على إمكانياتنا، وكذلك السلبيات التي تجتاحنا، كلنا ذلك الرجل. طيب المشتتات التي حولنا تستنزف منا كثير، وهذه واحدة من مشاكل التركيز عند البعض. هو اليوم يتتبع صفحات الترند، فين رايح الناس، يروح معهم ويستنزف معهم وقتا وجهدا وسعيا وعملا، من ثم تأتي مرحلة ثانية في حياتي، ولا يبرح من مكانه حتى ينتقل المكان الآخر، ويعيش في هذه الفوضى الخلاقة بعض الحين قد تكون في حياتي، حتى تنتهي به الأيام وينتهي بالمطاف ولا يخرج بالنتيجة، مشتت العزمات. الفوضى ومحلها من تشتيت هذا التركيز، من الاستنزاف في طاقاتنا وجهدنا وقواتنا.
أتخيل لك أن تتخيل إنسان أديرت حرب في مساحة من الأرض، ثم توجه لهذا الإنسان يتابع ويحلل ويشارك ويقول وينشر، حتى أخذت سنين من زمن، ثم وصلت إلى ما وصلت إليه في النهاية، وأقفلت أبواب هذه الحرب، ثم اشتعلت حرب أخرى أو مشكلة في مساحة معينة، انتقل من هذه المساحة إلى هذه المساحة، سيتفاجأ في النهاية بأن هذا العمر ذهب في مثل هذه المشتتات. نحن اليوم هذه الصيحات تريند ولا غيرها، نحن نقول هذا جزء مما أنه لم يعرف نفسه. الله عز وجل أراد لنا حين أعطانا هذه الطاقات أن نستثمرها الاستثمار الأمثل، لأن الفوز الكبير يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا سألتم الله تعالى فسألوه
الفردوس.
طموحك يجب أن يكون أعلى وأكبر وأبدع من هذه القضية، ليست القضية دخول الجنة. إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس. من الإشكالات اللي تواجهنا في النص الشرعي أن نحن أحيانا نكره هذا النص، لما تقول اللهم إني أسألك الفردوس، ما معنى؟ معناه في المقابل أن تستثمر هذه الطاقات بكل ما تملك حتى تستحق الفردوس. ولذلك من القضايا العملية التطبيقية في مثل هذا الباب لمن يريد أن يركز، أن يصدر قرارا يتخلص به من الفوضى. لكن قبل هذا أمران. الأمر الأول أن يعترف أن لديه فوضى، فإن جملة من الناس لا يعترفون بأن لديهم فوضى، ويرون بأن حياتهم مستقيمة ضمن حياة الناس، ومثل هذا لا يمكن أن يأتي على علاج، ولا يمكن أن يركز، ولا يمكن أن يصنع إبداعا وشيئا مثيرا في قادم حياته، لأنه أصلا لا يدرك. شفت مريض سكر مثلا، يقولون له ممكن تجري كشفا، وهو يقول لا، وهو جملة من القضايا التي يراها في واقعه تدل على أنه مريض، لكنه يرى أنه لا يمكن حتى يبعث عن نفسه الحقيقة، بأن مرضك سيزداد وسيتوسع وسيأخذ ربما إلى عطب جسدك في النهاية. نحن نريد من كل من يسمعنا هذا المساء أن يبقى مع نفسه ويعترف إلى أن لديها مشتتات. ثم إذا اعترف بأن لديها مشتتات، يجب أن تكون هناك رغبة عارمة كبيرة جدا للتخلص من هذا الفوضى. ما في إنسان بشر لديه مشاعر وعواطف، إنسان يدرك تماما هذه الفوضى اللي تنتشر في قلبي، تنتشر في مشاعري، تنتشر في حياتي اليومية، ثم يكون جادا في الرغبة في التخلص منها إلا استطاع أن ينجح.
أمثلة هذه الفوضى دكتور مشعل؟
أمثلة هذه الفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، هذه واحدة من أعظم الأمثلة التي تعطينا دلالة على أن أوقاتنا تذهب سدى.
هذه واحدة من أمراض، من أعراض أمراض السكر اللي في حياتنا ولا نشعر بالمرض.
نعم. ولا نشعر بالمرض.
نعم.
مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي ليست مشكلتها أنها تبدد الوقت، مع أنه خسارة عظيمة، خسارة عظيمة. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فسأل العادين. المشكلة أنها تخلق الشعث بصورة مشتتة إلى أبعد درجة. اليوم طعم الإيمان والراحة والسكينة والاستقرار والسعادة ذهب من قلوب كثيرين. يسألون ما الذي أذهبه؟ نحن الذين أذهبناه بأحيانا تعمد أو دون وعي. نحن في أمس الحاجة، اليوم نحن أمام هجمة وسائل التواصل الاجتماعي، كل يوم يلد شيء جديد، تلد فكرة جديدة، يلد شيء يعني غير لا يمكن الإنسان أن يتخيله. وتجد الإنسان المؤلم تجد أنها انتشرت وفرت خير كبير ويمكن الإنسان يستوعبها في الشيء المفيد. المشكلة أنه جالس كذلك في هذه الوسائل في جانب الهامش لم يستثمر منها شيئا. فهو تصور الإنسان في يومه رأى كل شيء وسمع كل شيء وشاهد كل شيء وقرأ كل شيء، ماذا تنتظر منه غدا؟
وخرج
أن يخرج
وخرج من لا شيء،
دون شيء
دون شيء. نعم.
سيأتينا. نعم. أن الرافعي رحمه الله تعالى كان يقول كلمة جميلة ومتينة. نعم. كان يقول لا بد تغتسل اغتسال ثقافي إذا أردت أن تبني شيئا. نعم. ما هو الاغتسال الثقافي؟ قال أن الذي يريد أن يكتب في الأدب لا بد أن ينغمس في الأدب فترة كبيرة جدا. تصور لمؤلف يريد أن يبني مشروع، يريد أن يبني كتاب، هل تتصور لأن هذا سيخلق إبداعا في مؤلفه وهو يسمع كل شيء ويرى كل شيء من المشتتات والفوضى التي لا يمكن؟ هل تتصور أن امرأة تريد أن تبني ابنها كمثال وتربيه وهي تسمع من الأوهام والمثبطات وترى من الصور المدوية وتسمع من جاراتها ومن صديقاتها أن هذا لا إمكان له وأن فلان مهما صنعته ستعود في النهاية إلى كذا؟ نحن بحاجة أن نتعرف على هذه القضايا. نعم. هذه الفوضى اللي تسمى عند بعضهم خلابة، بحاجة نجمعها ونكون جادين في التخلص منها ونصدر قرارا. نعم. على الأقل سيأتينا من خلال خطوات عملية.
جميل.
كيف نتخلص؟ نحن لا ندعو الناس أن يتخلصوا من هذه الفوضى بقرار واحد.
نعم.
ولا يمكن، لأن النفوس التي جبلت على شيء لا يمكن أن تنتهي في لحظة.
نعم.
نحن نقول سيأتينا إلى أن مسألة التدرج سنة كونية، يجب أن نصدر قرارا في مرات للخلاص من هذه الفوضى، أن نصدر إلى أننا بحاجة أن نستمتع، لدينا ساعة مقدسة في اليوم.
نعم.
نحتاج أن نوجهها لبناء عادة معينة، لبناء مهارة، للتركيز على شيء. فإذا سمنت هذه الساعة كونت لنا شيئا كبيرا. قال أحدهم ذات مرة، قال الذي يقرأ في اليوم الواحد 20 دقيقة في تخصص محدد على مدار 5 سنوات سيكون مبرزا ويشار له البنان في
خبيرا في مجاله. نعم.
نعم.
طيب آخر فاصل لوقف الضياء ونتعرف على هذا الوقف المعطاء مشاهدين الكرام. فاصل ونكمل حديثنا مع الدكتور مشعل الفلاحي حول عادة التركيز.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
كل واحد منا عنده أشخاص يعزون عليه وده يرد لهم جزء من جميله، والدكتور سعيد واحد منهم. وعشان الوفا لها أشكال وألوان قررنا نفكر ونختار وش أفضل شيء ممكن نقدم. لازم الكل يصوت، ما كنا نبغى شيء تقليدي. وتصويت ورا تصويت إلين صار شيء ما كنا متخيلينه. اكتشفنا ان في هدايا عمرها قصير وتنتهي، وهدايا ثانية تدوم مدى الحياة وتبقى، لان عمر الخير ما يوقف، فاجر الوقف ايضا ما يوقف. وكذا قررنا تكون هديتنا وقف يبقى مع مكتب الدعوة بوادي حلي.
الصغري قصة إنجاز وبناء. أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، اهلا وسهلا بكم في اخر زاويه من زوايا حلقتنا في هذا الضياء مع الدكتور مشعل الفلاحي، ونحن نتحدث عن عاده التركيز. حياك الله دكتور مشعل.
الله يسلمك ويبارك فيك. اهلا بك.
تكلمنا عن محور كيف نركز وكيف نبني التركيز في حياتنا. عرجنا على نقطه انه لابد ان نتعرف على السؤال المهم، من انت؟ من ثم نضع الإكس على نقاط القوة والإكس على المشاكل التي تعترينا. أيضا نقف وقفة جادة ونتخذ قرار صارم حتى نتخلص من الفوضى في حياتنا. بقية هذه المهارات حتى نحقق فعلا التركيز في عاداتنا.
جميل. نحن وصلنا إلى مرحلة، أو من يريد أن يربي نفسه يقولون لا بد تسبق مسألة التخلية مسألة التحليه.
نعم.
نحن الآن قمنا بدور في مسألة التخليه.
جميل.
حاولنا نتعرف على أنفسنا، نشيل منها
الشوائب
نرتبها، نعيد تنظيمها، نعيد ترتيبها. تعرفنا على هذه القدرات الإمكانات، تخلصنا من هذه الفوضى الموجودة، أصبح الإنسان جاهز. حين يصبح يحتاج إلى هذه التحليه التي يبنيها. واحد من عناصر هذه التحليه، بل من مقوماتها الكبرى، بل القاعدة الصلبة التي ما زلت أقول بأننا في أمس الحاجة للعودة إليها من جديد، مشروع العمر. نحن نريد من كل إنسان أن يحدث عن مشروعه. نريد كل إنسان يتعرف على قدراته، مهاراته، إمكاناته. يا إخوة، يا كل من يسمعني هذا المساء، لا نتصور أنه لما نقول مشروع عمر أنه هذا يقوم به العلماء والكبار والجهابذة والمسؤولين وفلان من الناس. نحن نريدك أن تتعرف على من أنت، ما المهارة، ما القضية، ما الفكرة التي تناسب هذه القدرات والإمكانات والطاقات، وتستعد أن تكون مستعدا على توظيف شيء ينفع أمتك. ونحن نقول كل من اعتنى بقضية وبذل لها من وقته واهتم بها وبذل لها من مشاعره، والله سيأتي يوم وسيرى فيها نتاجا، وسيراها تكونت مع الأيام، وسيرى إنجازا ضخما يفرح به في الدارين. مشروع العمر نقول له أنت بحاجة تتعرف على تخصص، على مجال، على مهارة، على قضية مهمتها الواحد وتعريفها الكبير، أن تتعرف على شيء وافق هذه الطاقات والقدرات والإمكانات، لتفضي فيه بعد ذلك أن تتجنب قضية الملل اللي تحدثنا عنها، وأنك شيء يناسبك، شيء يمثل لك شغف من ناحية. ولا نشترط ضخامة هذا المشروع، وكم من مشروع بسيط وصغير وبدأ بسيطا وخطوات بسيطة لكنه صنع في النهاية هذه القضية.
نعم.
نحن هذه الفكرة التي نقولها في مشروع العمر. وأوصي كل من يسمعني هذا المساء الذي يريد يبدأ في قراءة كتاب مشروع العمر، وهو كتاب لا يتجاوز 20 ريال، يمكن للإنسان يقرأه مرة ومرتين وثلاث. وعندنا الفترة القادمة إن شاء الله، خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، عندنا استبيان سينزل بمشروع العمر، سينزل دورات دري مدربين لهذه الفكرة. أقصد أنه هذه مكملات. لكن الذي يقرأ كتاب مشروع العمر ويتوجه إليه، وأجزم يقينا بأنه سيفرز في نفسه جزء من الأسئلة، سيكشف له واقعه، سيعينه على تحديد مشروعه، وسيبقى عليها النهاية التي يحتاجنا أو يحتاج فلان من الناس لديه تجربة ولديه مشروع، حينئذ يمكن التدخل لإتمام هذه البقية.
سيشكل على البعض يا دكتور مشعل، هل التركيز هو أحد المهام والمشاريع أو لا؟ يعني التركيز يستطيع أن يستوعب أكثر من مشروع وأكثر من مهمة، طالما كانت هذه المشاريع وهذه المهام هي محببة إلى النفس، فيها الشغف، فيها الحب. لأنه البعض يشكل على أنه الإنسان متعدد المواهب والقدرات، وحصروا على مهمة أو على مشروع واحد يتعارض مع طبيعة النفس. فهل التركيز هو أحادي المهام أو أحادي النتائج، أم يسح هذا وذاك؟
نحن نقول في الأصل،
نعم،
الأصل أن يكون لدى الإنسان الفكرة التي تمثله الشغف.
جميل.
القضية والمهمة والرسالة والشيء، المجال والتخصص الذي يناسب هذا الشغف،
الذي يحيى ويموت عليه،
الذي يحيى ويموت عليه. نعم. الذي يستيقظ الصباح الباكر فيجده ماثلا بين عينيه ولا يتركه حتى يأتي المساء، الذي يسافر معه ويقيم معه، يستيقظ معه وينام معه. نحن نريد هذا المعنى، هذا المعنى في إمكان كل واحد.
جميل.
شريطة أن يبذل له من الوقت والدعاء وسؤال الله عز وجل والبحث عن اكتشاف قدراته وطاقاته وإمكاناته.
جميل.
نحن نريد نقول للإنسان، كل المبرزين المبدعين الذين تراهم، الأصل أنهم كانوا في مشروع واحد.
ثم الطاقات بسيطة لما تقرأها وتحصرها في الأمة هي التي استطاعت أن تكون بارزة في أكثر مشروع. ولذلك نحن نقول في البداية لا يمنع أن تدفع 70% من وقتك يوميا، 70% من الوقت باتجاه هذه الفكرة الخلابة التي تصنع مستقبلك مشروع العمر. ولا يمنع أن توظف 30% 20% أقل أو أكثر باتجاه الأفكار التي تجد لها طعم وتجد لها لذة وتجد لها رؤية في حياتك ومستقبلك يمكن تصنع من خلال شيئا. لكننا نحاصرك في البداية من خلال التجارب، أن الذي عمل في جهات متعددة في النهاية كانت النتيجة نتيجة لا يتوقعها.
جميل.
كانت نتيجة تشتت وفراغ وعدم النجاح الكبير، حتى يحقق نجاح لكنه ليس مقابل النجاح الضخم الذي نريده. نحن نقول إذا ركزت في فكرة ستصنع إبداعا غير مسبوق.
جميل. وإذا ركزت في العطاء، ونحن في آخر يعني دقائق من هذه الحلقة، العطاء ما يتعلق في جانب حفز النفس إلى أن يكون معطاء، إلى أن يكون باذلا للخير، وشيء من الاستثمار الإنساني في حياته، كيف نستطيع أن نوصل رسالة للمشاهدين الكرام حول هذا المعنى المهم؟ ونحن في وقفة الضياء وفي برنامج الضياء نستعرض كثير من النماذج المشرقة في حياتنا.
أنا أقول هؤلاء الذين يشاهدون هذه الحلقة كمثال،
نعم،
والذين يبحثون عن التركيز هم نخب وصفوة وجادة،
نعم،
وتريد أن تستثمر هذا الاستثمار أمطر وتركز. نحن هذا المال الذي يأتينا كمثال، مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هذا المعنى لدى الصحابة، قال أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله. وفي مرات إذا أنت تريد تصل لشيء لا بتضع أسئلة صادمة وأسئلة فيها شيء من تقليب الفكر. قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا.
نعم.
ثم لما استوعبهم وأفكارهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحقيقة التي يجب أن تدخل إلى مشاعرهم وقلوبهم، فإن مالك ما قدمت خلاف الحقيقة الموجودة لديهم، ومال وارثك ما أخرت. المعنى أن تكون معطاء، أن تبذل في سبيل الله. أنا أقول جزء من التركيز أن يوظف هذا المال في وقف، أن يوظف هذا المال في وقف. يا أخي كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو كل أجلهم أوقفوا في سبيل الله. أن يموت إنسان ولا يصنع له وقفا في الحياة ولا يركز على استثمار ماله في شيء نافع له، هذا جزء من التشتت الذي نعيشه كذلك في حياتنا. نحن ليس بالضرورة نقول لك كل مالك. هذا وقف كمثال، وقف الضياء في مكة في بلد حرام، سيعتني بالتعليم، سيعتني بالتدريب، سيعتني بتأهيل الإنسان. لو نتحدث عن إنجازات مكتب الدعوة أخ أحمد، ثمت مسلمين جدد، ثمت مسلمين عادوا لبلادهم، ثمت مسلمين كونوا صورة لهذا البلد في بلادهم، كونت دعوا جاءوا واهتدوا على أيديهم أناس كثر. لو تستثمر 100 ريال ولا 50 ريال ولا أقل وأكثر في المشاركة في بناء وتأهيل الإنسان ستخرج بنتائج غير طبيعية. نحن نقول الآن لديك مال يمكن أن تخرج به هذا المساء للعشاء ويأخذ منك 100 ريال وينتهي في ليلتي.
نعم.
بينما لو استطعت هذا المساء أن تصدر قرارا من القرارات التي نقول هذا المساء من الضروس درم أن تدخل على المباشر وتحول لهذا مكتب الدعوة وتوعد الجالات بوادي حليم، هذه 100 قد لا تدرك ما الذي حقك لك بين يدي الله تعالى يوم القيامة. وكم من إنسان متفاجئ بشيء لم يكن له على بال، تدفع 100 ريال ثم بعد ذلك تذهب إلى بيتك إلى غرفة نومك تذهب وتنسى كل شيء في الحياة، لكنها تجري في تأهيل الإنسان وفي تعليمه وفي تدريبه وفي إعداده، وقد يأتي يوم القيامة على شيء لم يكن لك على بال.
يا تكرار دكتور مشعل الفلاح على هذا الحديث المهم جدا حول عادة التركيز، وخير ما ختم فيه، ولنا بإذن الله لقاء آخر نكمل ما بدأنا به حول كيف نستطيع أن نركز وأن نكون هذه العادة في حياتنا. أنا أشكرك جدا على هذا الحضور الجميل، وأنت رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بوادي حليم. شكرا لك دكتور مشعل.
ولك ولهذه القناة المباركة ولكل مشاهد استقطع من وقته هذا الجزء ليرى من خلال هذه العادة المتينة في حياتي ومستقبل أيام.
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، طيب المتابعة. وإذا تخطفتك النفس حول اليمين وحول اليسار تذكر قول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. إلى هنا انتهت حلقتنا، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الميعاد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف ضياء نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالباء. البدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نرضي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء